الثامنة صباحا، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد العبدالله، أحييكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا الصباح، وأبدأها بالعناوين الصباحية. إيران تعارض قرار مجلس حقوق الإنسان ضدها وتعتبره تدخلا في الشؤون الداخلية بهدف تحقيق أغراض سياسية. كيان الاحتلال يقول إن قراصنة إيرانيين اخترقوا كاميرات المراقبة أثناء تفجيرات القدس. ومقتل متظاهر سوداني خلال قمع المجلس العسكري الحاكم احتجاجات في مدينة أم درمان. أسعدتم صباحا أيها الأحبة، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. أرسلت إيران رسالة إلى مجلس الأمن الدولي شرحت فيها أسباب قصفها الجماعات الانفصالية المتمركزة في شمال العراق، مشددة على عدم وجود خيار آخر لديها من أجل حماية نفسها من هذه الجماعات الإرهابية. ووفق الرسالة، فإن هذه الجماعات كثفت مؤخرا أنشطتها ونقلت بصورة غير قانونية كميات كبيرة من الأسلحة إلى إيران من أجل تسليح الجماعات التابعة لها والتي تنوي القيام بعمليات إرهابية. وشددت الرسالة على أن هذه الجماعات تستغل أراضي العراق في التخطيط والدعم والتنظيم والتنفيذ لأعمال تخريبية وإرهابية ضد إيران. قرار العراق نشر قواته على حدوده الشمالية مع إيران وتركيا بعد اتصالات إيرانية مكثفة مع بغداد وأربيل ركزت على ضرورة وضع حد لاعتداءات الجماعات الإيرانية الانفصالية انطلاقا من شمال العراق. ولتسليط المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع، نتابع الحوار التالي مع الباحث السياسي من العراق حيدر البرزنشي.
العراق يهمه كثيرا الأمن الإقليمي، لا سيما الأمن القومي للجمهورية الإسلامية، ولدينا كثير من الروابط والتبادل الأمني الكبير الذي حدث إبان التهديد الحقيقي عندما هجمت غراب الظلام، أنا أسميه داعش وأضرابها، فكان هناك تعاون أمني كبير، ووقفت الجمهورية الإسلامية موقف لا ينسى وأعطت كثير من الدماء والشهداء، وما زالت، وكبير هذه يعني الشهداء هو الحاج قاسم سليماني رضوان الله تعالى عليه. بالتالي لا نقبل كعراقيين وكدولة وحكومة عراقية أن تستخدم الأراضي العراقية كمنصة للهجمات لأي منظمة تستخدم هذه الأراضي من أجل تهديد الأمن القومي للجمهورية الإسلامية. واقعا هناك معلومة، قيادة قوات حرس الحدود هي جغرافيا متواجدة في أربيل، لديها 3 ألوية منتشرة على طول الشريط الحدودي ما بين الجمهورية الإسلامية في منطقة كردستان وبين العراق، لكن المشكلة هو أنه هذه الأعداد قليلة لا تكفي. وهذا القرار الذي اتخذ من قبل السيد رئيس الوزراء قائد عن قوات مسلحة مع المجلس الأمني الاستشاري الأعلى هو أن يعاد إعادة نشر مع الخط الصفر الحدودي وتعزيز هذه القوات الاتحادية وسحب كل القواعد التي تتواجد هناك لهذه الجماعات المسلحة التي تهدد أمن الجمهورية الإسلامية وإعادتها إلى المناطق داخل مناطق إقليم كردستان إلى أن توجد أو يوجد لديها حل، يعني معارضة سياسية ليست معارضة مسلحة. فبالتالي العراق عازم ولديه جدية وواقعية وفعلية، وما هذه الزيارة الأخيرة للسيد قاعاني كان لها أثر، حتى أن يأتي السيد رئيس الإقليم سيد نيتشيرفان في زيارة إلى بغداد، وهناك لقاءات عقدت مكثفة مع القوى السياسية والسيد رئيس الوزراء من أجل حلحلة هذا الموضوع.
رفضت وزارة الخارجية الإيرانية قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل آلية للتحقيق في الأحداث الأخيرة في إيران، معتبرة القرار بمثابة تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد. وقالت الوزارة في بيان أن إيران عرضت قرار الاجتماع الخاص لمجلس حقوق الإنسان وتشكيل آلية من قبل هذا المجلس حول التطورات الأخيرة في البلاد، معتبرة أنه غير ضروري على أساس سياق وأسباب الاجتماع، لذلك ترفضه كليا. وأكد البيان أن تحرك ألمانيا لإصدار القرار ضد إيران في مجلس حقوق الإنسان خطأ تاريخي ويهدف لتحقيق أغراض سياسية. طالبت روسيا بالتوقف عن التدخل في شؤون إيران الداخلية وزعزعت استقرار الأوضاع في هذا البلد، واعتبرت أن من يقفون وراء هذا العمل ضد إيران عليهم التركيز على حل مشاكلهم في مجال حقوق الإنسان. وقال سفير روسيا ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في الاجتماع الخاص لمجلس حقوق الإنسان أن مثل هذه المبادرات لا علاقة لها بحقوق الإنسان، وأن الهدف هو الضغط على الحكومات المستقلة بحجة حقوق الإنسان. وشدد سفير روسيا على أن إيران تقدم معلومات دقيقة حول إجراءاتها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتنفيذ الالتزامات الدولية في هذا المجال. رفع رئيس المجلس اللبناني نبيه بري جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية بعد فقدان النصاب، وحدد الجلسة الثامنة يوم الخميس المقبل موعدا جديدا لانتخاب رئيس للبلاد. تفاصيل أوفى تابعوه في هذا التقرير.
جلسة برلمانية سابعة تخفق كسابقاتها في انتخاب رئيس جديد للبنان، ليبقى الفراغ الرئاسي سيد الموقف وتبقى الغلبة في التصويت للورقة البيضاء. ورفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة نتيجة فقدان النصاب في الدورة الثانية، محددا جلسة جديدة يوم الخميس المقبل في الأول من كانون الأول. في مستهل الجلسة طالب النائب سجي عطية بتأليف لجنة حوارية نيابية تضع خارطة طريق لكسر ما وصفه بالجمود القاتل بحق البلد، معتبرا أنه لا يمكن لهذا الاستاتيكو الاستمرار. النائب علي عمار إثر رفع الجلسة السابعة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اعتبر أن قائد الجيش جوزيف عون قدم نموذجا طيبا في إدارته للمؤسسة، واستطاع من خلال قيادته للجيش أن يحمي السلم الأهلي، مشيرا إلى أن هذا الأمر ليس له ربط بالاستحقاق الرئاسي، وأن تعبير الفيتو لا يتم استخدامه في الداخل اللبناني،
وأن يتدارك المسؤولين في لبنان جميعا على مختلف مشاربهم ومذاهبهم السياسية ضرورة الإسراع في الحوار المؤدي إلى الوفاق. هناك فيتو واحد هو مستخدم على العدوانية الأمريكية المترجمة بالحصار المفروض على الشعب اللبناني والذي نعاني منه ما نعاني، وهناك فيتو واحد على العدو الصهيوني الذي يمارس عدوانيته بصلافة.
النائب سيمو أبي رميا من جانبه كشف أن التيار الوطني الحر في نقاش جدي حول اسم المرشح الرئاسي الذي يمكن أن يكون من داخل التيار أو حليفا له. وعن ترشح رئيس التيار جبران باسيل أعلن أبي رميا أنه لا يريد خوض غمار المعركة الرئاسية كون الظروف الداخلية لا تسمح بذلك. من جانب آخر وبالتزامن مع انعقاد مجلس النواب، أبطل المجلس الدستوري اللبناني في قرارين له نيابة رامي فنج لمصلحة رئيس تيار الكرامة فيصل كرامي عن المقعد السني في طرابلس، كما أبطل نيابة فراس السلوم لمصلحة حيدر ناصر عن المقعد العلوي في طرابلس أيضا.
أعلنت الرقابة العسكرية الإسرائيلية أن مجموعة هاكرز إيرانيين اخترقوا كاميرات المراقبة لجهاز أمني كبير وحساس، وسربوا الفيديو للحظة التفجير في محطة الحافلات في القدس. وعلى الأثر فتحت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تحقيقا شاملا لفهم ما إذا كان هناك فعلا اختراق إلكتروني وكيف تم تسريب الفيديو. وكانت مجموعة هاكرز تطلق على نفسها اسم عصا موسى نشرت الليلة الماضية تسجيل كاميرات المراقبة الإسرائيلية للحظات الأولى لعملية التفجير في القدس. هذا وشددت القوات الإسرائيلية من إجراءاتها بعد عملية التفجير بالقدس التي أدت إلى مقتل مستوطن وإصابة نحو 50 آخرين. قال الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات الإسرائيلية اللواء احتياط تامير هيمان أن هناك مؤشرات تظهر للأعين ولا يمكن التغاضي عنها تزيد من احتمالات نشوب انتفاضة فلسطينية ثالثة ذات مميزات لم يسبق لها مثيل. وأشار هيمان إلى أن الساحة الفلسطينية تزداد اشتعالا أكثر مما يتصوره الإسرائيليون، مشددا على أنه يجب التعامل مع العمليات التي وقعت في القدس وكذلك عملية اختطاف جثة تيرام بيرو على أنها مؤشرات تدل على احتمال انفجار هائل للأوضاع في المدى المتوسط. ويأتي ذلك بعد عمليتي تفجير في القدس المحتلة الأربعاء أسفرتا عن قتيل إسرائيلي وعشرات الجرحى. يخشى أقارب سجناء محكوم عليهم بالإعدام في السعودية أن ينفذ الحكم في حقهم في أي لحظة مع تسريع وتيرة المضي بأحكام الإعدام في المملكة بالتزامن. حذرت المنظمة الأوروبية السعودية حقوق الإنسان من أن 55 شخصا مهددون بالإعدام بينهم 8 قاصرين. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع لما قاله مدير مؤسسة عالم واحد للدراسات في برلين دكتور سعيد دودين.
المبررات السخيفة لهذه المجازر المستمرة، وردت بعض الأرقام هنا من عام 2015 لغاية 2021 تم تنفيذ أحكام الإعدام في حق 2200 إنسان. في عام 2019 أعدم 187 إنسان، وانخفض هذا العدد بسبب الحملة العالمية إلى 27 تنفيذ حكم إعدام عام 2020. وفي هذا العام أعلنت سلطة المملكة السعودية، أنا أقتبس، وقف خياري لأعمال الإعدام، ولكن عام 2021 ارتفع الرقم من 27 إلى 69 حكم إعدام تم تنفيذه، وتضاعف هذا العدد خلال عام كما ذكرت إلى 138 حكم في الإعدام. حدثت مجزرة رهيبة يوم السبت 12 مارس 2022 عندما تم تنفيذ حكم الإعدام في حق 81 إنسان في الولايات المتحدة الأمريكية. قتلت الشرطة الأمريكية من 1 يناير 2015 لغاية الآن 1538 مواطن أمريكي من أصول أفريقية و872 مواطن أمريكي من أصول إسبانية. هل تعتقد بأن هذا الدولة التي تمارس إرهاب الدولة ضد مواطنيها أنها تكترث بحياتي، هي المسؤولة عن جرائم ومجازر الحرب العدوانية ضد اليمن؟ هؤلاء هم نقيض كل ما يمت للإنسانية بالصلة.
كان هذا النبو الأخير في النشرة، والآن تذكر بعناوينها الرئيسية. إيران تعارض قرار مجلس حقوق الإنسان ضدها وتعتبره تدخلا في الشؤون الداخلية بهدف تحقيق أغراض سياسية. كيان الاحتلال يقول إن قراصنة إيرانيين اخترقوا كاميرات المراقبة أثناء تفجيرات القدس. ومقتل متظاهر سوداني خلال قمع المجلس العسكري الحاكم احتجاجات في مدينة أم درمان. شكرا لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأعزاء ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أجمل الترحيب وندعوكم لسماع حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء، الذي نتعرف من خلاله على أهم الكتب الإسلامية في تراثنا الإسلامي الخالد. نرجو لكم وقتا طيبا ومفيدا مع برنامجكم هذا. أعزائي المستمعين، في هذه الحلقة من البرنامج نواصل استعراض جانب من التراث الإسلامي يتمثل في كتاب أدبي تاريخي يعكس صفحة ثقافية فكرية في القرنين الأول والثاني، وهي دور المرأة في الحياة الاجتماعية والسياسية وغيرها من مناحي الحياة. كتابنا هو بلاغات النساء لمؤلفه ابن طيفور البغدادي، الذي جمع فيه كما مهما من خطب وأقوال النساء في تاريخ الإسلام كخطبة الزهراء سلام الله عليها وغيرها. وللمزيد عن هذا الكتاب القيم ندعوكم أعزائي المستمعين لسماع حوارنا مع سماحة الشيخ حسين المياحي، والذي يأتيكم بعد هذا الفاصل، فاستمعوا إلينا. نرحب بكم من جديد أحبتنا المستمعين، كما نرحب بضيفنا سماحة الشيخ حسين المياحي. أهلا بكم سماحة الشيخ. بداية سماحة الشيخ، لابد أن نتعرف على مؤلف الكتاب وعن حياة هذا المؤلف، أي نعني كتاب بلاغات النساء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مؤلف كتاب بلاغات النساء هو أبو الفاضل أحمد بن أبي طاهر، المعروف بابن طيفور البغدادي.
نعم.
من كبار علماء أهل السنة في القرن الثالث. ولد في بغداد سنة 204 للهجرة، يوم دخول المأمون بغداد بعد حربه مع أخيه الأمين.
نعم.
كان معلما للكتابة، وأديبا لامعا، وكاتبا معروفا، وله مقر في سوق الوراقين ببغداد. كان معروفا أيضا بأخلاقه الطيبة وحديثه الممتع. هذا تقريبا كل ما ذكر في كتب الأدب وكتب التاريخ عن هذا المؤلف. كذلك ذكرت بعض مؤلفاته، وله مؤلفات كثيرة. من مؤلفاته هذا الكتاب، وهو كتاب مشهور، بل هو أشهر مؤلفاته على الإطلاق.
نعم.
جمع فيه ما أثر عن النساء منذ صدر الإسلام وحتى عصره هو، وقد لحظ فيه جانب الفصاحة والبلاغة كما هو شأن الأدباء، يعني لم يلحظ فيه جانبا دينيا أو مذهبيا إطلاقا. نعم، ما ذكره من النساء هو من نساء المسلمين.
نعم.
ولكن لم يلحظ فيه الجانب المذهبي كما سيتضح فيما بعد. من كتبه أيضا كتاب المنثور والمنظوم، وسرقات الشعراء، وكتاب الجواهر، وألقاب الشعراء وأسماء الشعراء، وغير هذه من الكتب. توفي سنة 280. نعم. للهجرة. هذا ملخص.
نعم.
ومجمل ما ورد في كتب الأدب والتاريخ عن حياته.
طيب، نأتي إلى موضوع الكتاب سماحة الشيخ. ما الذي يعني بخطب النساء؟ ذكر نقل عن خطب النساء، هل هي كل ما جاء في الخطبة نماذج من تلك الخطب؟
نعم، هو أديب كما هو معروف.
نعم.
ليس رجل حديث أو تفسير أو ما إلى ذلك.
نعم.
فهو يبحث عن عيون الأدب العربي الذي ورد عن النساء، كلما وجد خطبة لا على سبيل الإحصاء والاستقصاء والاستقراء الكامل، إنما عيون من الأدب العربي الذي ورد عن النساء، سواء في خطب أو في كلمات أو في أشعار أو حتى بعض القصص التي أوردها، التي ليس فيها شيء من الكلام الفصيح أو البليغ، إنما ذكرت للإمتاع وللإيناس فقط، يعني لكي يستمتع القارئ ويستأنس. شأنه في ذلك شأن الأدباء الآخرين الذين ألفوا كتبا أدبية الهدف منها إمتاع القارئ وإدخال السرور على نفسه. ولكن مع ذلك هو ذكر من الخطب المهمة والخطب الجيدة والمواقف التاريخية، المواقف العقائدية الكثيرة التي تعكس بمجملها دور المرأة في الحياة السياسية، في الحياة الاجتماعية، يعني ولو صورة مصغرة عن تلك المشاركة. أعطى هذه الصورة التي تتناقض مع ما بعدها مع القرون المتأخرة. يعني باختصار نقول المرأة في صدر الإسلام لم تكن كما هي عليه في العصور المتأخرة بعدما دخلت العناصر السياسية والعوامل السياسية والكثير من العوامل الاجتماعية أيضا في إبعاد المرأة وتهميشها والتقليل من دورها في الحياة العامة. لما نقل هذه الصورة عن القرنين الأول والثاني، أنت ببساطة تعرف أن المرأة لم يكن دورها كما هو عليه حتى اليوم أيضا في الحياة العامة.
لكن ما هو اللحاظ الأدبي في هذا الكتاب؟ وأنت تقول أن الرجل هو المؤلف، الكتاب هو أديب، الكتاب هو أدبي، ما هو اللحاظ التاريخي في هذه الخطب؟
نعم، اللحاظ التاريخي عندما يذكر خطبة للزهراء سلام الله عليها، أو خطبة لزينب. طبعا لما تذكر الخطبة تذكر ظروف الخطبة، خطبة الزهراء كيف حصلت ولماذا حصلت وما هي الظروف وما هي الملابسات، من البديهي أن يذكرها للقارئ لكي يعرف
متى صدرت. لم يذكر فقط الخطبة،
لا لا لا، إن لم يذكر النص فقط، إنما يذكر ظروف الخطبة. زينب أيضا لما يذكر خطبتها، أم كلثوم، بعض النساء الوافدات على معاوية بعد الصلح وماذا قلن في تلك المواقف. الخطبة النص أيضا كذلك ينطوي على الكثير من المفاهيم العقائدية، المفاهيم التاريخية. خطبة الزهراء غنية جدا بالمواقف. نعم هو لحظ الجانب الأدبي، لحظ الفصاحة والبلاغة، ولكن المضامين التي انطوت عليها الخطبة فيها العقيدة وفيها التاريخ، لما تذكر كيف كان العرب وكيف تحولوا بسبب الرسول وما هي الظروف التي حصلت بعد وفاة الرسول، هذا أمر تاريخي عقائدي يرتبط بأمور أخرى أيضا غير ما ذكرناه.
طيب إذن فاصل ونكمل الحوار معكم سماحة الشيخ. أحبتي المستمعين ابقوا معنا. ونعود إليكم من جديد أحبتنا المستمعين ومع ضيفنا سماحة الشيخ حسين المياحي، ونحن نتناول كتاب بلاغات النساء لمؤلفه ابن طيفور البغدادي. نعم سماحة الشيخ، تحدثنا وتناولنا حياة المؤلف وموضوع الكتاب، الآن إلى مميزات الكتاب. ما الذي يميز هذا الكتاب؟
أول ما يميزه كما ذكرنا ضمنا أنه كتاب أدبي، اتسم بالحيادية بعيدا عن الحس المذهبي وكذلك عن الحس الديني في الفصول المتأخرة منه من الكتاب. بعيدا عن الحس المذهبي تلاحظ أن المؤلف يذكر كلاما لنساء من أهل السنة ومن الشيعة ومن الفرق الأخرى، يعني لم يذكر نساء الشيعة فقط أو نساء السنة فقط أو المذهب الحنبلي مثلا أو الشافعي أو ما إلى ذلك، لم يكن يهمه هذه الأمور، إنما جعله الميزان الأدبي هو الحاكم في جمع الكتاب. أما في الجانب الديني أيضا ذكر عن نساء لسنا متدينات بالمعنى الأخص للتدين، نعم من نساء المسلمين صحيح، ولكن لسنا متدينات بالمعنى الأخص للتدين. هذه ميزة تميز الكتاب وتجعل القارئ يستشفها بمجرد تصفحه للكتاب، فهو ليس كتابا مذهبيا على الإطلاق. الأمر الآخر أنه يعكس إلى حد كبير دور المرأة في الحياة الإسلامية، الحياة العامة، أعم من كونها حياة سياسية أو اجتماعية أو ما إلى ذلك. مثلا عندما يذكر النساء الوافدات على معاوية بعد الصلح، هذا أمر مهم يبين كيف أن المرأة كان لها دور سياسي، كان لها دور عسكري. بعض النساء كنا مع أمير المؤمنين في صفين ويركبنا الجمال ويهيجنا المقاتلين ويعني يشجعنهم على المشاركة في القتال. هذا دور سياسي عسكري عقائدي له عدة أبعاد. لما تدخل هذه النساء وبهذا الكم، يعني يعدد 4 أو 5 من النساء من صواحب أمير المؤمنين سلام الله عليه، يدخلن على معاوية ويتكلمن بكلام مخالف لمتبنيات السلطة، هذا أمر مهم يعني يعكس كيف أن المرأة كان لها دور في الحياة السياسية، لها مشاركة، لها رأي. يذكر أيضا النساء ذوات الرأي ويعني ذوات الفكر الثاقب، بحيث أن الكثير من الرجال يرجعون إليهن في الكثير من الأمور. فالكتاب يعكس بشكل عام دور المرأة في الحياة العامة عند المسلمين، وأيضا يدحض الفكرة التي تقول أن الإسلام مثلا ظلم المرأة أو الإسلام حجم المرأة. العكس هو الصحيح، هذه الأمور التي ذكرها، هذه النماذج التي اختارها وانتخبها، لا نجد لها نظيرا في الجاهلية قبل الإسلام.
نعم
كانت هناك نساء في الجاهلية، لكنهن معدودات أولا، والمواقف التي ذكرت عنهن لا تعد مواقف خاصة بقبيلة أو ببيت معين، يعني مواقف محدودة ليست بالقيمة التي نجدها عند نساء المسلمين في القرن الأول والثاني. فهذا يدحض الفكرة التي يثيرها بعض المستشرقين من أن الإسلام ظلم المرأة أو حجمها أو همشها أو ما إلى ذلك. يذكر مثلا ليس فقط في صدر الإسلام، يعني في زمن النبي، إنما استمر هذا الزخم وهذه التربية الإسلامية التي رباهن بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين، استمر هذا الزخم إلى فترة طويلة. كما نعرف أن بعض النساء مثلا كنا في زمن الإمام الحسين في بداية عصر الدولة الأموية، يعني بعد معاوية مباشرة، تقف زينب سلام الله عليها في الشام في قصر الحكومة وتواجه يزيد بن معاوية بكلام ذي قيمة وذي شأن كبير، وتستعرض الكثير من المفاهيم العقائدية والمفاهيم السياسية. هذا الزخم استمر منذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى عهد الكاتب الذي جمع هذا الكتاب، ثم بدأ بالانحسار. يعني هذه دراسة يمكن أن تكون مفصلة في جانب آخر، انحسر دور المرأة بسبب الحياة، بسبب الحكام وبسبب السلطات وبسبب أوضاع اجتماعية معينة، إلى أن وصل إلى ما وصل إليه. فأخذ المستشرقون يركزون على هذه العصور المتأخرة التي يتحمل المسؤولية فيها ليس الإسلام، إنما الحكام الذين ادعوا الإسلام. هو فقط يورد النص، هذه الانطباعات يأخذها القارئ من النصوص التي أوردت. ببساطة نقول لو أراد قارئ من القراء أن يعرف شيئا جانبا عن حياة المرأة في الإسلام، يمكن أن يرجع إلى بعض النصوص وليس إلى كل النصوص التي وردت في كتاب بلاغات النساء لابن طيفور، بالإضافة إلى مميزات أخرى أيضا سنذكرها. يعني ليس ميزة الكتاب أنه فقط يحوي خطب نساء، هناك كتب كثيرة حوت تراجم نساء، حوت يعني خطب للنساء، مواقف معينة للنساء، ولكن بالإضافة إلى المميزات الأخرى التي سوف نذكرها، صار الكتاب مرجعا يعكس صورة أو جانب من الصورة، أيضا لا يعكس،
يعني ليس بالضرورة أن يتعرف الصورة على رأي المؤلف كي يجد أين الحق أين الباطل، لأنه يقرأ الخطبة وهو
لا الكاتب محايد الصورة. الكاتب محايد تماما، ليس له شأن وليس له دخل في هذه الأمور حق وباطل، إنما لاحظ الجانب البلاغي، الجانب الفصاحة، وهذه الأمور نستفيدها نحن من خلال مراجعتنا ومطالعتنا للكتاب.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ حسين المياحي، وشكرا لمستمعينا الكرام على حسن متابعتهم. إلى لقاء جديد، أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة مساء حتى الساعة 3:50 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش، وأيضا من الساعة 6:50 دقيقة مساء حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 23 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز، ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام، مع مواد برامجنا الإذاعية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أدب ودين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من دواعي سرورنا مستمعينا الأفاضل أن نجدد اللقاء بكم من خلال محطة أخرى من برنامجكم الأسبوعي أدب ودين،
والذي نستعرض عبره أيها الأحبة التأثيرات الدينية والقرآنية التي تركها الدين الإسلامي على نتاجات الأدباء الإيرانيين عبر العصور، علما أننا سنخصص حلقة هذا الأسبوع بإذن الله لتتبع تلك التأثيرات في نتاجات الشاعر الكبير الخاقاني. إذن رافقونا.
أحبتنا المستمعين حياكم الله. الخاقاني من الشعراء الإيرانيين في القرن السادس الهجري، وهو صاحب قصائد فخمة وأشعار عميقة تتسم بشيء من الصعوبة والإبهام، ربما بسبب طبيعة المواضيع التي تطرق إليها وأسلوبه المتسم بالمتانة والجزالة.
فشعره يسخر بالمواضيع العلمية والمصطلحات الدينية، وهو بمثابة موسوعة في علوم القرآن والحديث، وتمكنه من مختلف أنواع العلوم واستخدامها في شعره جعل فهم شعره يبدو معقدا ومبهما، فقد ضمن شعره الكثير من مفاهيم الزهد والأخلاق من خلال الاستعانة بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية. ولا شك مستمعينا الكرام في أن الإلمام بالقرآن الكريم وتفسيره هما من مفاتيح حل الكثير من مشكلات أبيات هذا الشاعر.
يقول الخاقاني نفسه بشأن أثر القرآن الكريم في شعره:
سخن که خیمه زند در زمیر خاقانی تناب او همه حبل الله است از اتناب.
الترجمة: عندما يخيم الكلام في ضمير الخاقاني فإنه يتمسك بحبل الله من بين جميع الحبال. لقد استعان الخاقاني عموما بالقرآن الكريم في ديوانه بشكلين، اللفظي والمعنوي، وكانت استعانته به ترتكز بشكل رئيس على خلق المضامين أو تأييد مادة معينة أو التأكيد عليها، وانعكس تأثير القرآن على قصائد هذا الشاعر بأشكال مختلفة في شروح ديوانه أو الكتب المرتبطة بتأثير كلام الله على النصوص الفارسية.
وهنا ينبغي التذكير بأن أكثر الشعراء الإيرانيين الكبار الذين جاءوا بعد الخاقاني استعانوا بأسلوبه في الإشارة إلى الآيات القرآنية واستخدامها نوعا ما، ورفعوا من قيمة قصائده، وأثبتوا أن الخاقاني كان أستاذا رائدا وصاحب طريقة في الشعر.
مستمعين الأفاضل، حول الخاقاني ومكانته بين الشعراء الإيرانيين الآخرين والتأثيرات التي تركها فيما يتعلق بتضبين الشعر، المعاني والمفاهيم القرآنية، كانت لخبيرتنا على الهاتف الدكتورة دلال عباس أستاذة الأدب المقارن العربي الفارسي في بيروت حديث بهذا الصدد، نسترعي اهتمامكم إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الخاقان الشرواني كان يلقب حقائقي، وهو أيضا يلقبونه حسان العجم. لماذا حسان؟ يعني تشبيها له بشاعر الرسول حسان بن ثابت. هذا اللقب بحد ذاته أن يلقب حسان العجم معنى ذلك أن لشعره قيمة دينية فوق قيمتها الأدبية، لأن شعره يتضمن معاني قرآنية واضحة كل الوضوح. أحيانا لا يحتاج قارئ الخاقاني للكثير من التفكير ليعرف ما هو المعنى أو ما هي الآية أو ما هو الحديث الذي ضمنه شعره. في الحقيقة الخاقاني هو توفي حوالي العام يعني في القرن السادس الهجري، فهو قديم. والده كان نجارا، وكانت أمه جارية رومية اعتنقت الإسلام. عمه كان طبيبا وفيلسوفا، مما يعني هو أخذ ثقافته من جهة عمه. فإذا تتلمذ الخاقاني على عمه وعلى ولد ابن عمه وحيد الدين، وبرع في العلوم الأدبية والحكمية. وطبيعي أنه في تلك المرحلة برع في علوم اللغة وفي العلوم الدينية. تتلمذ أيضا مدة من الزمن على يدي الشاعر أبي العلاء الجنجوي، غير نظام الدين الجنجوي. ثم تزوج ابنة هذا الشاعر، واستطاع بواسط أستاذه أي والد زوجته أن ينخرط في خدمة الخاقان الأكبر فخر الدين منوتشهر شروان، لذلك لقب الخاقاني. واختار لنفسه لقب خاقاني كما اختار سعدي لنفسه لقب سعدي نسبة إلى مختومه أيضا سعد. حج الخاقاني مرتين، وحتى أنه في إحدى المرات سجن في العام 569 هجرية تقريبا، وتوالت عليه المصائب، منها وفاة ابنه ومصائب وخطوب شتى، ولذلك مال في آخر حياته إلى العزلة، انعزل عن الناس. للخاقاني ديوان كبير من الشعر فيه مجموعة كبيرة من القصائد. يعني نحن نعرف أن القصيدة بالنسبة إلى الشعر الفارسي غير ما تعنيه القصيدة في الشعر العربي. كل مجموعة أبيات في الشعر العربي لشعر تسمى قصيدة، لكن في اللغة الفارسية القصيدة تتضمن يعني هي القصيدة التي فيها مدح، والقصيدة الطويلة يعني مدحية أو غزلية كبرى. في عنده عدد بالقصيدة، يعني يجب أن تكون طويلة أيضا من اللغة الفارسية. في عنده عدد كبير بديوان وعدد كبير من القصائد، لديه أيضا مقطوعات شعرية قصيرة ولديه غزلية، إضافة إلى مثنوي. لديه أساسا مثنوي شعري اسمه تحفة العراقين، هذا أشهر شيء في أشعاره. يعني كمثنوي هو ليس بمستوى مثنوي جلال الدين الرومي، ولكنه مشهور. يعني هذا المثنوي تحفة العراقين مشهور جدا، وهو دائما حين نتحدث عن أوزان الشعر الفارسي يقال كتحفة العراقين على وزن البحر الهزاج المسدس المقبوض المحتوف. هذا المثنوي نظمه بعد عودته من الحج الأولى. كانت تجربة الحج الأولى بالنسبة إليه تجربة روحية كبيرة، لذلك ضمن هذا المثنوي معاني دينية وعرفانية وزهدية كبيرة جدا. ومن هذا المثنوي أثر أيضا في مثنويات الشعراء الآخرين، وهنالك من يقول إن جلال الدين الرومي نفسه قد تأثر بمثنوي الخاقان.
مستمعينا الأفاضل، نتقدم بجزيل الشكر للأستاذة الدكتورة دلال عباس لإتاحتها لنا هذه الفرصة ضمن هذه الحلقة من برنامج أدب ودين. نتابع معا ما تبقى من هذه الحلقة بعد فاصل قصير.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. لا شك في أن الخاقاني يعتبر من الشعراء الحكماء المهتمين بطرح الموضوعات الدينية في أشعارهم، فبريق مضامين الوحي تشاهد في آثاره كلها، وخاصة في قصائده المحكمة البنيان، وهو يصرح قائلا إنه استمد الجوهر الأصلي لتفكيره من القرآن، ويشير بطرق متعددة إلى تأثره بالقرآن، ونلاحظ التضمين والتلميح والترجمة والاقتباس والإشارة والاستفادة من كلمات القرآن بكثرة في أشعاره. ويستعين الخاقاني على نطاق واسع بقصص الأنبياء والمواضيع المطروحة في القرآن الكريم.
نعم أيها الكرام، ومن النقاط الجديرة بالذكر فيما يخص استناد الخاقاني إلى كلام الله الاستفادة الغريبة والمعقدة من قصص القرآن الكريم وآياته، مما يجعل فهم ذلك التأثر أكثر صعوبة. وعلى سبيل المثال، فإنه أحيانا يشير إلى سبب نزول الآية بدل الإشارة إليها، وأحيانا يستخدم القصة التي ورد فيها اسم شخصية ما، وفي بعض الأحيان يورد قسما من تفسير الآية ويكون المقصود الآية نفسها، وتارة يذكر الموصوف مكان الصفة، كما قد يذكر الخبر مكان المبتدأ. ولذلك فإن على من يريد التحقيق في تأثر الخاقاني بالقرآن أن يكون مطلعا على القضايا الأدبية ودقائقها.
وقد نظم الخاقاني 5 قصائد تزخر بالمضامين الدينية، واستعرض فيها مفاهيم الزهد والمصطلحات الصوفية بإبداع كامل، كما أن الدعوة إلى الوحدة والتوحيد والفناء والاستفادة من العشق والفقر بالمعنى العرفاني والبعد عن الآمال والشهوات ومحبة الدنيا والعبور من عالم الماديات عرفت على أنها من مقدمات الدخول إلى ملك السعادة. وقد صرح الخاقاني بأن البحث عن الصراط والاستقامة يكون فقط في قبول الخضوع لهداية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ثم تطرق إلى مدح وثناء الرسول في إحدى تلك القصائد في منتصف قصة المعراج، وأحسن ختم أشعاره بالمناجاة والدعاء، كاشفا بذلك عن تأثره العميق بالمضامين القرآنية، كقوله:
از عشق ساز بدرقه، پس هم به نور عشق، از تیه لا به منزل الا الله اندرا.
والمعنى: اتخذ من العشق هاديا، ثم بنور العشق ايضا اخرج من تيه لا الى منزل الا الله. ففي هذا البيت إشارة إلى عبارة لا إله إلا الله، والتي وردت في الكثير من آيات القرآن، ومنها هو الله الذي لا إله إلا هو، والآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ووضع تيه لا في منزل إلا الله يعني الخروج من صحراء الضلال إلى المنزل الذي لا وجود فيه إلا لله.
الأفاضل، تستعرض لنا خبيرة اللقاء عبر الهاتف الدكتورة دلال عباس في حديث سبق أن أدلت به للبرنامج حول المزيد من مظاهر تجسيد الشاعر الكبير الخاقاني للمضامين والأغراض القرآنية والدينية عموما في أشعاره، فلنتابع معا.
لأن الخاقاني يعد من أكبر شعراء القصيدة في اللغة الفارسية وركن من أركان الشعر الفارسي، لذلك قلد الشعراء الآخرون منهجه في الشعر مدة طويلة. يعني هو لأن أسلوبه يشتهر بقوة الفكر والمهارة في مزج الألفاظ وإبداع المعاني، في شعره معان لم يأتي بها أحد من قبله، ابتكار مضامين جديدة في مضامين ممكن أن نجدها عند الشعراء الآخرين لكن الذين أتوا بعده، لكننا لا نجدها عند شعراء الفارسية الذين أتوا قبله. ونحن نعرف أن الشعر الفارسي بدأ قبله ب200 عام تقريبا. فإذا قلنا ابتكار مضامين معان جديدة واتباع طرق خاصة في الوصف والتشبيه أيضا تنسب إليه، يعني حين هذا على مثلا أنه انتخب هذا الشاعر رويه وتعمق باتخاذ رويه كما كان يفعل الخاقاني روي الشعر ورديف الشعر. أيضا يتميز شعره بالتراكيب، التراكيب البديعة التي تعتمد على الخيال، على الاستعارات، على الكنايات الغريبة العجيبة وعلى معاني خاصة لم تستعمل على الإطلاق من قبل، فضلا عن أنه أدخل بمضامين شعره بعض المعارف الرائجة في عصره، يعني استطاع بقدرة فائقة أن يوظف المعارف السائدة في عصره أن يوظفها في شعره، ولذلك راج في شعره الكثير من المضامين العلمية، وهو الأول الذي فعل ذلك لأنه عصره كان عصر العلم، خلاصة العلم والثقافة. في شعره أول شعر فارسي، أول شعر باللغة الفارسية، أو كان يتضمن معارف ومضامين علمية. لقد تأثر، هو معروف أنه أيضا تأثر إلى حد ما بشعر سنائي، فنحى منحاه في القصائد الحكمية والغزلية، ومثل سنائي يعني ويشبه أسلوبه أسلوب سنائي في الزهد والوعظ، وحتى أن البعض يفضل شعره أو يقول أن شعره مساوي لشعر سنائي أو يفضله عليه. ولذلك أيضا يعد الخاقاني رائد الزهد والوعظ في الأدب الفارسي. في آخر حياته استقر في تبريز إلى أن توفي في أواخر القرن السادس الهجري، يعني حوالي 595 هجرية، يعني ما يعادل بالميلادي تقريبا 1198 أو 1199.
موفور شكري وكثير الامتنان للدكتورة دلال العباس من لبنان على هذا الإدلاء الصوتي. أيها الأفاضل، من المظاهر الأخرى لتأثر الشعر الخاقاني الشرواني بالآيات القرآنية توظيفه للألفاظ والمصطلحات القرآنية في أشعار كما مر ذكره، فلنلاحظ على سبيل المثال البيت التالي:
فيز هزار كوسرو زين أبر يكسرشت برگ هزار توبا و زین باغ یک گیا.
يريد أن يقول إن فيض ألف كوثر مقابل دمعة من هذا الغيم، وورق ألف طوبة مقابل نبات واحد من هذه الحديقة.
نعم أيها الأفاضل، فالكوثر نبع في الجنة كما نعلم، وهي من الكلمات القرآنية التي جاءت في القرآن بالاسم نفسه في مطلع سورة الكوثر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، صدق الله العلي العظيم. وطوبى أيضا من كلمات القرآن التي ذكرت في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، صدق الله العلي العظيم. ويعتقد البعض أن طوبى شجرة في الجنة ويخصونها ببعض الخصائص.
والاستعارات المستعملة هي الغيم والحديقة، وهما مستعار والمستعار منه لهما هو إلا الله. وإذا ما تصورنا أنها تشبيه مضمر، فإن الغيم والحديقة مشبه به للتوحيد أو منزل إلا الله، حيث جعل من كلمات القرآن وسيلة لإيصال المعنى المقصود. ولنتأمل معا البيت التالي الذي أشار فيه الخاقاني إلى مفهوم نور الله ودوره في انكشاف الحجب للإنسان.
بینی جمال حضرت نور الله آن زمان، کائنه دل تو شود صادق و صفا.
والمعنى انك ايها الانسان سترى جمال حضرة نور الله عندما تصبح مرآة قلبك صادقة الصفاء.
ففي البيت إشارة إلى سورة النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم.
وعلى مرفأ الختام حضرات المستمعين الأفاضل، نأتي على ختام جولة أخرى لهذا الأسبوع بين رحاب المفاهيم والمضامين القرآنية في دواوين الأدباء والشعراء الإيرانيين عبر هذا البرنامج أدب ودين.
نشكركم لطيب المتابعة، وإلى اللقاء بإذن الله.
إلى اللقاء.
فلا تفرح ولا تأسى، هي الأيام دائرة، فلا تفرح ولا تأسى، وكن بالله ذا ثقة، فإن الله لا ينسى. رياح البحر عاتية وعينك لا ترى المرسى، وحيد أنت في خطر ولست تعاند اليأس. رياح البحر عاتية وعينك لا ترى المرسى، وحيد أنت في خطر ولست تعاند.